محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أشار إليها في الآية الكريمة. لا، قد جاءتكم بينة من ربكم. بينة من ربكم، ما هذه البينة؟ أقول ما هذه البينة؟ قد جاءتكم بينة من ربكم. قيل المراد الرسالة، رسالته إليهم، وقيل المراد المعجزة التي أعطاه الله إياها ولم يبينها جل وعلا في القرآن ما هي، لأنه ليس كل الرسل بينت معجزاتهم، ليس كل الرسل وردت معجزاتهم، بل بعض الرسل بين الله لنا المعجزات التي أيدهم بها، وما بعث من نبي إلا وله معجزة تدل على رسالته. فأوفوا الكيل والميزان، أوفوا بمعنى أتموا وأعطوا الناس حقهم الكيل والوزن، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أشياءهم أي حقوقهم وممتلكاتهم، لا تبخسوها، من له مقدار كذا لا تعطوه أقل من حقه، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ما المراد بالإصلاح الوارد في الآية؟ وإرسال الرسل وإنزال الكتب، لأن إصلاح الأرض بالإيمان بالله والدلالة على ذلك، فإذا حصل الفساد بعد قيام الحجة وبيان الأدلة فالإثم أعظم من لو كانت المعصية على جهل وضلال. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، ما المراد بهذا الصراط؟ أي طريق؟ الطريق ماذا؟ الحسي أم المعنوي؟ نعم، الطريق الحسي. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به، والمراد بسبيل الله السبيل الطريق الموصل إلى رضوان الله وجنته، والمراد بهذا الطريق الحسي المعنوي. المعنوي وتصدون عن سبيل الله من آمن به، تصدون تصرفون الناس عن الإيمان بالله، وتبغونها عوجا، تبغونها تودونها أن تكون معوجة. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا. ماذا يفهم من هذا اللفظ؟ الوعيد الشديد التوعد، فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. هو الحاكم وحده لا شريك له في حكمه، وإنما قال خير الحاكمين لأنه يوجد في الدنيا حكام لكن على قدرهم، والله جل وعلا هو أحكم الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. لماذا خيروهم؟ خيروا شعيبا بين أمرين، وهما أن يخرجوه أو يرجع إلى دينهم. وهل كان شعيب على دينهم من قبل بقول أو لتعودن؟ لم يكن عليه الصلاة والسلام على دينهم، وإنما أرادوا قومه لأن قومه كانوا على دينهم فآمنوا بشعيب. قال أولو كنا كارهين، ولو كنا كارهين، أي لا يمكن أن نقبل العودة إلى الدين السادينكم، لا نعود إلى دينكم أبدا. قد افترينا على الله كذبا، افتراء الكذب على الله، يعني زعمنا وقلنا الكذب على الله إن عبدنا معه غيره وتركنا ما أمرنا الله به بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. وفي هذا تفويض الأمر إلى مشيئة الله جل وعلا، فهو يقول لا يمكن أن نعود باختيارنا إلى دينكم أبدا إلا إن كان الله قد قضى علينا أزلا بأننا نعود، فإننا لا نملك من أمر الله شيء، فالأمر كله بيد الله. وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، أي أحاط بكل شيء علما. على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. افتح، ربنا افتح بيننا وبين قومنا، اقضي بيننا وبين قومنا بالحق. فالفتح بمعنى القضاء، اقضي بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير القاضين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. قالوا هذه المقالة لمن؟ قالوا لمن آمن بشعيب، لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون.
لا خلاص الوداع واحد.
فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. معنى جاثمين يعني ساقطين على ركبهم وبطونهم، ساقطين على الأرض. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يكونوا فيها ولم يوجدوا. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، أي في الدنيا والآخرة. فتولى عنهم، تولى ذهب أو أعرض، وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى، بمعنى آسى أحزن، على قوم كافرين، لأنه بذل معهم كل ما يستطيعه من الدعوة فلم يستجيبوا. يقول الله جل وعلا وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. أخبر جل وعلا عما حصل بين الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام وبين أممهم، من الذين ورد ذكرهم في الآيات السابقة؟ أولهم من؟ أولهم نوح عليه السلام، ثانيهم هود عليه السلام، ثالثهم ثالثهم لوط عليه السلام، رابعهم صالح عليه السلام، خامسهم شعيب. فذكر الله جل وعلا خمسة من الرسل، ف بين ما دار بينهم وبين أممهم. ثم قال جل وعلا: وما أرسلنا في قرية. ما المراد بالقرية هنا؟ القرية على حسب اصطلاح العرف المتأخر، أم المراد بها المدينة؟ المراد بالقرية المدينة المتقررات التي فيها قوم، وليس المراد القرية البلد الصغيرة، بل المراد البلد الكبيرة التي فيها كبراء وعظماء. وما أرسلنا في قرية من نبي، ما أرسلنا في قرية من القرى من نبي من الأنبياء. يقول بعض المفسرين فيه محذوف دل عليه السياق فكذبوه فأخذناهم إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. حينما يرسل الله الرسل فتكذب الأمم وتعارض الدعوة فيحصل منهم التكذيب، يأخذهم الله جل وعلا بالبأساء والضراء. ما المراد بالبأساء والضراء؟ تقدم ذلك، تقدم قريبا في سورة الأنعام: إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. البأس الشدة والحاجة والجذب والفقر، والضراء المرض والأوجاع. وقيل المراد المصائب كلها، الآفات كلها. إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. معنى يضرعون يعني يتضرعون ويرجعون إلى الله. فالله جل وعلا حينما يرسل الرسول إلى أمة من الأمم، فإن آمنوا واتبعوه مدهم الله جل وعلا بالخيرات والرزق، وإن كذبوا وأعرضوا وعاندوا أصابهم الله جل وعلا بالجوع والجذب والفقر والحاجة والأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، لعلهم يرعون، لعلهم يرجعون إلى ربهم، لعلهم يندمون على ما حصل منهم ويراجعوا أنفسهم فيتوبوا إلى الله. فإن حصل منهم ذلك فخير، وإن لم يحصل ذلك فيبدل الله جل وعلا تلك الحال بحال الرخاء والسعة، ويبدل المرض والسقم بحال الصحة والعافية استدراجا، لأنه جل وعلا أعذر منهم بالنذارة بالرسل وبالمصائب، فلم ينفع فيهم ذلك فيستدرجهم الله جل وعلا بالنعم. كما قال بعض السلف: إذا رأيت الله يعطي العبد على معاصيه ما يحب من الدنيا فلم ير أنه ينكر به فلا عقل له، فلم ير أنه ينكر به، لأن الإمداد بالخيرات مع المعاصي دليل على أن الله جل وعلا يمكر بهذا العبد ويستدرجه ليأخذه على غرة. فهو جل وعلا يرسل الرسل والنذر والهداة والدعاة إلى الله، فإن استجابوا استجاب الناس لذلك، وإلا فإن الله جل وعلا قد ينذرهم بأشياء أخرى بالجذب والفقر والحاجة ووجود الأمراض والمصائب، لعلهم يرعون، لعلهم يتذكرون، لعلهم يقولون: ما أصابنا هذا إلا بعصيان الرسل والإعراض عن طاعة الله، فإن فعلوا ذلك فالله جل وعلا يجود عليهم، وإن لم يفعلوا فإن الله جل وعلا يمدهم من الدنيا بما شاءوا على غيهم وطغيانهم، ثم يأخذهم جل وعلا على غفلة وغرة من أمرهم، كما وضح الله ذلك جل وعلا في هذه الآيات. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، السيئة المراد بها المصيبة والمصائب التي حصلت، السر والضراء المذكورة في الآية، بدلنا مكان السيئة جعلنا بدالها حسنة، أو المصائب الفقر والحاجة والجذب جعلنا بدلها الغنى والخير والغيث، وبدل الأمراض والأسقام الصحة والعافية. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، كلمة عفوا من الكلمات التي تأتي للضدين، تأتي بمعنى الزيادة والكثرة، وتأتي بمعنى الذهاب والاندراس. عفوا بمعنى كثروا وزادوا ونموا، وعفوا بمعنى ذهبوا وزالوا، والمراد هنا الكثرة والزيادة والنمو. حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، حينما يذهب الله عنهم البأس والضراء ويمدهم بالنعم والخيرات يقولون هكذا حال الدنيا تقلبات، فقد أصاب من قبلنا سرا ضرا ثم أصابتهم السرا فنحن مثلهم على منوالهم هكذا، ونسبوا التصرف هذا إلى الدنيا وطبيعة الحال وحال الناس، ولم يرجعوا إلى أمر الله، ولم يرجعوا إلى ربهم ويتوبوا إليه، وقالوا قد مس آباءنا يعني من قبلنا من الأمم الضراء والسراء. فنحن مثلهم وعلى منوالهم، الضراء ذهبت والسراء أقبلت، فنحن في سراء وهكذا الدهر. فينسبون هذه الأفعال إلى الدهر وإلى أنها ليست بتصريف الله جل وعلا، ولم تكن بإرادة الله، وأنه يريد الانتقام منهم أو المكر بهم، يغفلون عن هذا الأمر. فأخذناهم بعدما يمد لهم من الدنيا ما شاءوا ويعطوا من الملذات ما أرادوا، يأتيهم أمر الله بغتة يعني فجأة. أخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، لا يمهلون، وهم لا يدرون أنهم بهذه الحال حالة انتقام، لأن العطاء من الدنيا لا يدل على الرضا، فالعاقل يفكر في حال الضراء وفي حال السراء، ويرجع إلى الله في حال الضراء، ويستغفر من ذنوبه، ويندم على ما فرط منه، وفي حال السراء يحمد الله ويشكره ويستعمل نعمة الله في طاعته. فإن لم يفعل ذلك فإنه واقع في مكر الله، فإنه ممكور به. يقول الله جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، ولو أن أهل القرى ما المراد بأهل القرى؟ هل هذه أهل القرى القرى للعهد أم للجنس؟ وما الفرق بينهما؟ إن كانت للعهد فالمراد القرى المتحدث عنها في قوله جل وعلا وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء، هذه القرى المعهودة التي تكلم الله عنها. وإذا كان المراد الجنس فالمراد جميع جنس القرى المتقدمة والمتحدث عنها ومن يأتي بعدها، هل للجنس لجنس القرية أو للعهد للمعهود المتحدث عنه في الآية السابقة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، آمنوا بالله جل وعلا وصدقوا رسله واتقوا محارمه، ابتعدوا عن المحارم وعملوا بالطاعات، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ما المراد بالبركات؟ النمو والنعم الكثيرة. من أين تأتي؟ من السماء وتأتي من الأرض. ما المراد بالآتي من السماء؟ المطر، لأنه سبب لكثير من الخيرات. والآتي من الأرض هو النبات. ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولكن ما آمنوا وما صدقوا وما اتقوا الله فأخذهم الله بما كانوا بسبب كسبهم، بما ألبى هنا سببية وما يصح أن تكون موصولة بالذي كسبوا ويصح أن تكون مصدرية بكسبهم، بسبب كسبهم. أخذناهم بما كانوا يكسبون، والكسب هو ما يكسبه الإنسان من عمل. أفأمن أهل القرى، ما المراد بهذا الاستفهام؟ استفهام تقريع وتوبيخ. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ هل هم آمنون؟ قد يأتيهم العذاب منا على غرة في حال غفلتهم ونومهم وراحتهم، أو في حال لهوهم وانشغالهم بملذاتهم ولعبهم. فعذاب الله جل وعلا إذا أتى قد يأتي بلا نذارة وقد يأتي بنذر. فإذا أراد الله بالقوم خيرا أنذرهم بالعذاب، وإذا أراد بهم خلاف ذلك جاءهم العذاب بغتة. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا، ما المراد بالبأس؟ العذاب. بأسنا بياتا وهم نائمون، بياتا ليلا. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم، مثل الاستفهام السابق مرادا به التقريع والتوبيخ. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى، الضحى هو وسط النهار، وهم يلعبون أي مشتغلون فيما لا فائدة لهم فيه. وكل من اشتغل بما لا فائدة له فيه فهو لعب. أفأمنوا مكر الله، أفأمنوا مكر الله، هل أمنوا أن يأتيهم عذاب الله أو أن يمكر الله بهم إذا عصوه وعاندوا رسله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، لأنه كلما كان العبد بالله أعرف كان منه أخوف. والخليل عليه السلام ماذا يقول؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يسأل ربه أن يجنبه عبادة الأصنام،
لأنه خائف أن يرجع إليها. والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهو أفضل الخلق على الإطلاق. يقول: اللهم ثبتني على ما أنا فيه. فقالت له عائشة رضي الله عنها: أو تخاف يا رسول الله أو تخشى؟ فقال: يا عائشة، أما علمت أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلب، حتى لو كان أتقى الناس. إذا كان الله جل وعلا قد أراد له الشقاوة وحكم عليه بذلك أزلا، فإنه لا بد وأن يعود إليها وإن اهتدأ. ويرى كثير من الناس يكون في مبدأ أمره على الحق وعلى الهدى وعلى الاستقامة، ثم يفتن في مال، يفتن في جاه، يفتن في ولد، يفتن في منصب، فيزير عن الصراط المستقيم والعياذ بالله، فيختم له بسيء عمله فيموت على الضلال والعياذ بالله. ولهذا يستحب للمسلم أن يكثر من الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا، أن يثبت قلبه على الإيمان كما كان يدعو نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يسأل الله حسن الختام، لأن الأعمال بالخواتيم. وكما ورد في الحديث: إن الرجل لا يعمل بطاعة الله 60 سنة، فإذا قرب أجله عمل بعمل أهل النار فيختم له بسيء عمله فيكون من أهل النار والعياذ بالله. وكلما كان العبد أتقى لله وأعرف به فإنه يكون منه أخشى. وكما ورد عن بعض السلف رحمهم الله أنه قال: المؤمن يعمل الطاعة وهو خائف وجل، خائف من الله، وجل بأن ترد عليه طاعته وأن لا تقبل منه. والكافر والفاجر والعياذ بالله يعمل المعصية وهو مطمئن، ذاك يعمل الطاعة وهو خائف من ربه، وهذا الفاجر والعياذ بالله يعمل المعصية وهو مطمئن، وما ذاك إلا لموت قلبه، لأن القلب ميت لا حياة فيه ولا شعور له. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والله جل وعلا يمكر بالظالمين ويمكر بمن يمكر بالمؤمنين، وهذا من الأفعال التي يجوز أن تنسب إلى الله جل وعلا على ما يليق بجلاله، لكن لا يشتق له تعالى منه اسما ولا صفة، فلا يقال الماكر ولا يسمى بهذا الاسم جل وعلا، وإنما يقال جل يمكر بالكافرين، يمكر بالفاجرين، يمكر بالظالمين، يمكر بالماكرين، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالواجب على العبد أن يكون خائفا وجلا من عذاب الله، وخائفا من سوء الخاتمة، وخائفا من أن يختم له بعمل سيء، وخائف مما كان في القضاء السابق، لأنه لا يدري ما قضي عليه به. لأن من آمن مكر الله فهو خاسر، ومن آمن مكر الله فهو كافر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. قال العماد بن كثير رحمه الله يقول تعالى مخبرا عما اختبر به الأمم الماضية الذين أرسل إليهم الأنبياء بالبأساء والضراء، يعني بالبأساء ما يصيبهم في أبدانهم من أمراض وأسقام، والضراء ما يصيبهم من فقر وحاجة ونحو ذلك لعلهم يضرعون، أي يدعون ويخشون ويبتهلون إلى الله تعالى في كشف ما نزل بهم. وتقدير الكلام أنه ابتلاهم بالشدة ليتضرعوا فما فعلوا شيئا من الذي أراد منهم، فقلب عليهم الحال إلى الرخاء ليختبرهم فيه. ولهذا قال ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، أي حولنا الحال من شدة إلى رخاء، ومن مرض وسقم إلى صحة وعافية، ومن فقر إلى غنى، ليشكروا على ذلك فما فعلوا. وقوله حتى عفوا أي كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم، يقال عفى الشيء إذا كثر. وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. يقول تعالى ابتليناهم بهذا وهذا ليتضرعوا وينيبوا إلى الله، فما نجح فيهم لا هذا ولا هذا، ولا انتهوا بهذا ولا بهذا. وقالوا قد مس آباءنا من البأساء والضراء، ثم بعده من الرخاء مثل ما أصاب آباءنا في قديم الزمان والدهر، وإنما هو الدهر تارات وتارات، بل لم يتفطنوا لأمر الله فيهم ولا استشعروا ابتلاء الله لهم في الحالين، وهذا بخلاف حال المؤمنين الذين يشكرون الله على السراء ويصبرون على الضراء، كما ثبت في الصحيحين عجبا للمؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فالمؤمن من يتفطن لما ابتلاه الله به من الضراء والسراء. ولهذا جاء في الحديث لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يخرج نقيا من ذنوبه، والمنافق مثله كمثل الحمار لا يدري فيما ربطه أهله ولا فيما أرسلوه، أو كما قال
يعني لا يهتم، فتصيبه البأساء والضراء فلا يرعوي ولا يتفطن أنه مبتلى وممتحن بهذا لعله يرعوي، فهو لا يدري في غيه وفي سكرته، وإذا أصابته جاءته النعمة استعان بها على معصية الله ولم يستعن بها على طاعة الله، فقلبه ميت والعياذ بالله، لا يدري عن شيء، لا يتفطن لسراء ولا لضراء. المؤمن إذا أصابته سراء شكر الله وحمده وأثنى على ربه بما هو أهله واعترف بنعمة الله وقال هذه نعمة ساقها الله إلي، لا بد أن أواسي بها، لا بد أن أعطي منها، لا بد ولا بد، وهكذا. فإن أصابته ضرا قال هذا بسبب معصيتي، يتفطر لنفسه ماذا فعل اليوم، ماذا فعل أمس، ماذا فعل قبل شهر، هذه عقوبة لتلك الفعلة التي فعلتها، الله جل وعلا أراد بي خيرا ليذكرني لأرجع إليه لأندم على ما فرط مني، أستغفر الله وأتوب إليه. فالمؤمن يتفطن لحال السراء وحال الضراء، وهو في كلا الحالين في خير. وأما الفاجر والفاسق والعياذ بالله فهو في غيه يعمى، ولا يتفطن لسراء ولا لضراء، لا يدري عن شيء، قلبه ميت.
ولهذا عقب في هذه الصفة بقوله: فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، أي أخذناهم بالعقوبة بغتة، أي على بغتة وعدم شعور منهم، أي أخذناهم فجأة، كما جاء كما في الحديث: موت الفجأة رحمة للمؤمن.
رحمة للمؤمن لأنه كان مستعد، كان على استعداد في كل يوم، مستعد للقاء الله. وكما قال ابن عباس رضي الله عنه: صل صلاة مودع، كل صلاة إذا صليت العصر فاجعلها بمثابة توديع للدنيا، لأنك لا تدري هل تصلي المغرب بعدها أو لا تصليها. فموت الفجأة للمؤمن رحمة به، لأن الأمراض والمصائب كذا تؤثر عليه وتؤثر على من حوله، فإذا فاجأه الله بأجله وانتقل، انتقل على خير، والاستعداد حاصل، كان الاستعداد من قبله حاصل من قبل، فهو لا يزداد بالنذارة شيء لأنه مستعد. وأما الفاجر والعياذ بالله فأخذه فجأة عقوبة له، لأنه يقدم على ربه أوفر ما كانت معاصيه، ما خفف منها شيء.
كما في الحديث: موت الفجأة رحمة للمؤمن وأخذة أسف للكافر. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال العماد بن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن قلة إيمان أهل القرى الذين أرسل فيهم الرسل كقوله تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. أي ما آمنت قرية بتمامها إلا قوم يونس، فإنهم آمنوا، وذلك بعدما عاينوا العذاب كما قال تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. وقال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير، الآية. وقوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، أي آمنت قلوبهم بما جاء به الرسل وصدقت به واتبعوه واتقوا بفعل الطاعات وترك المحرمات، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، أي قطر السماء، أي قطر السماء ونبات الأرض. قال تعالى: ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، أي ولكن كذبوا رسلهم فعاقبناهم بالهلاك على ما كسبوا من المآثم والمحارم. ثم قال تعالى مخوفا ومحذرا من مخالفة أوامره والتجرؤ على زواجره: أفأمن أهل القرى، أي الكافرة، أن يأتيهم بأسنا، أي عذابنا ونكالنا، بياتا أي ليلا، وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أي في حال شغلهم
في حال شغلهم وغفلتهم
أفأمنوا مكر الله أي بأسه ونقمته وقدرته عليهم وأخذه إياهم في حال سهوهم وغفلتهم فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن.
وفي هذه الآية نذارة أولا لمن نزلت في وقتهم وهم كفار قريش الذين عاندوا النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنها نذارة على مر الزمان ومر العصور أنه لا ينبغي للإنسان أن يأمن مكر الله، بل عليه أن يستعد للقاء الله وأن يكون خائفا وجلا من نقمة الله وعذابه، وأن يكون خائفا من عذاب الله ومكره، وأن يكون مستعدا للقاء الله بالطاعات والحذر والابتعاد عن المعاصي، لأنها سبب هلاك الديار وخراب البلاد. فما خربت البلاد وهلكت الديار والعباد إلا بسبب معاصي الله جل وعلا. فالله جل وعلا ينعم على عباده، فإذا استعانوا بنعمه على معصيته يغار سبحانه، وغيرته شديدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد، والله لأنا أغير من سعد، والله جل وعلا أغير مني. ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فهو جل وعلا إذا انتهكت محارمه يغار. والعاقل من اتعظ بغيره، وحال الناس حولنا اليوم تنذر بالخطر، لما هو بعضهم على بعض ووقع وصاروا إلى ما صاروا إليه. فالله جل وعلا يمهل عباده لعلهم يرجعوا إليه، لعلهم يندموا على ما فرط منهم، لعلهم يتوبوا فيتوب الله عليهم. فإذا لم يفعلوا فالله جل وعلا ليس بينه وبين عباده وبين خلقه نسب، يغار جل وعلا إذا انتهكت محارمه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد عليه السلام.
العمرة، وإلا جاي تريد النزول في جدة، يمكن تعتمر يمكن ما تعتمر، ويمكن تذهب إلى المدينة يمكن تذهب إلى مكة. إذا كنت قد عزمت على العمرة وأنت قبل أن تتجاوز الميقات قادم إلى مكة، فالواجب عليك أن تحرم من الميقات. وإذا كنت تجاوزت الميقات وأنت لا تدري هل تعتمر أو لا تعتمر، فعزمت على العمرة بعدما وصلت إلى جدة فلا شيء عليك. وإن كان عزمك في نفسك من قبل أنك عازم على العمرة تريد أن تعتمر ولن تذهب للمدينة حتى تؤدي العمرة، فالواجب عليك هديه. إذا لم يستطع فصيام 10 أيام.
يقول السائل: هناك أختين شقيقتين ماتت إحداهن وتركت بنتا، فماذا ترث الأخت الشقيقة مع البنت؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب: إذا ماتت الأخت وتركت أختها الشقيقة وبنتها فللبنت النصف فرضا، وللأخت الشقيقة الباقي تعصيبا إذا لم يكن مع الأخت الشقيقة أخ شقيق أو من هو أقرب منها.
ويقول: إذا سهى الإمام في الصلاة الرباعية فصلى 3 ركعات وأراد أن يسلم فذكره المصلون فأتى بالرابعة ولم يسجد للسهو، فهل يجب عليه سجود السهو أم لا؟
في هذه الحال يجب عليه سجود السهو، فإن ذكره في حال قبل السلام سجد، وإن لم يذكره إلا بعد السلام سجد بعد السلام كذلك. فإن قام ونسيه ولم يذكره حتى خرج من المسجد فصلاته صحيحة، فلا تبطل الصلاة بترك سجود السهو.
ويقول: لي أخ كبير، فهل يجوز أن أقبل يده؟
نعم، من باب التقدير والاحترام للأخ الكبير لا حرج في تقبيل اليد. نعم.
يقول: زوجة ولدي تدعوني بيا أبي، فهل هذا جائز؟
الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا حرج في ذلك، لأن تقول إنك عمها والعم بمنزلة الأب، فأنت بمنزلة أبيها، وليست تقصد أنك عم أنك والدها من النسب، وإنما من باب التقدير والاحترام، فلا حرج في ذلك.
يقول السائل: عندنا مزرعة من عهد الأجداد وقالوا أنها وقف، وهي ليست وقف على مسجد أو على أي جهة، لكن قالوا تقسم وقت الحصاد على الذي يحضر وقت الحصاد، يعني أي إنسان، فهل هذا يعتبر وقفا أم لا؟
نعم، هذا يعتبر وقف، لأنه لا يشترط في الوقف أن يكون موقوفا على مسجد أو على صنف معين من الناس. هؤلاء أوقفوا نتاج مزرعتهم على من يحضر وقت الحصاد، فمن حضر يعطى ومن لم يحضر فلا حق له.
السائل: ورد حديث على أن الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، السؤال: هل ترك اللحية من الشعب 63 كما يقول بعض الناس؟
نعم، الجواب أن جميع خصال الخير من هذه الشعب المذكورة في الحديث 63، وفي رواية 73 شعبة. يقول عليه الصلاة والسلام: فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فشعب الإيمان متفاوتة، منها ما لا يتم ولا يحصل إيمان المرء إلا بها، وهي قول لا إله إلا الله، فهي ركن الإسلام الأعظم. لا يتم للمرء إسلام ولا يحصل له إسلام إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذه من شعب الإيمان. وإماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان كذلك، لكن بينهما فرق كبير. أنت تمر في طريقك فترى حجرا أو حديدة أو شيئا يؤذي المارة فتزيله عن الطريق، هذه شعبة من شعب الإيمان. لكن هل هي مثل قول لا إله إلا الله، مثل بر الوالدين، مثل صلة الأرحام؟ فشعب الإيمان كثيرة ومتفاوتة في المرتبة، منها ما لا يتم إيمان المرء ولا يتم إسلامه إلا بها، ومنها ما هي متممة، ومنها ما هي من أفعال الخير إن فعلها أجر وإن لم يفعلها فلا حرج عليه ولا يأثم بذلك. ومن ذلك من شعب الإيمان جميع أفعال الخير، واللحية إعفاؤها من شعب الإيمان، وإعفاؤها واجب، إعفاؤها واجب لقوله صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، وأحفوا الشوارب. خالف المجوس، خالف المشركين، خالف اليهود، خالفوهم بإعفاء اللحية وإخفاء الشارب، واحذروا أن تشابهوهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ولما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم مجوسيان قد أعفيا لحاهم، قد أعفيا شواربهم، أطالا الشوارب وحلقا لحاهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ وأعرض عنهما كراهية لمنظرهما، فقال: بهذا أمرنا ربنا، يعنون كسرى. فقال عليه الصلاة والسلام: لكن ربي أمرني بإعفاء اللحية وإحفاء الشارب. فحلق اللحية مخالفة لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما أن في إطالة الشارب مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أعفى لحيته وأطال شاربه فقد أصاب السنة في إعفاء اللحية وخالفها في إطالة الشارب. ومن حلق لحيته وشاربه فقد خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلق اللحية. ولا يليق بالمسلم أن يعكس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما هو حال كثير من الناس، يترك الشارب ويطيله ويحلق لحيته، في هذا مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللحية لها مكانة عظيمة في الإسلام، لو أن رجلا تعدى على رجل فأزال لحيته بمزيل لا تنبت بعده وجب عليه دية كاملة، مثل لو قتله، لو قطع رقبته. فما بالك بالكثير يستعجر من يزيلها، في هذا مصادمة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي للمرء ولا يليق بالمسلم أن يستسهل الأمر فيقول: الناس واقعون في الشرك، في الكفر، في كذا، في ترك الصلاة، وإعفاء اللحية وحلق هذا أمر بسيط. لا يليق بالمسلم أن يقول هذا، لأنه لا يجوز له أن يستسهل ويتهاون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فالواجب على المسلم أن يحرص على التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه، وأن يحذو حذو الصحابة رضوان الله عليهم في تمسكهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي هذا النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة، وفي مخالفة السنة والعياذ بالله الخسارة.
السائل: الحمد لله، فقد أحسست بهداية الله علي، ولكني أجد في نفسي أشياء لا أقدر أن أصفها، وما هي إلا وساوس شيطان، وفي بعض الأيام يقوى إيماني وفي بعضها يقل، فأرجو إفادتنا فيما نعمل.
هذا الأخ أحيانا يسارع إلى فعل الطاعة فيقوى إيمانه، وأحيانا يتأخر ويتسبق ويبطئ في الطاعات فيتسلط عليه الشيطان فيلقي في نفسه الوساوس فيتغلب عليه في هذه الحال بسبب ترك الطاعة أو التهاون بها. وأهل السنة والجماعة عرفوا الإيمان بأنه قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذكر والتسبيح والتحميد لله جل وعلا، وكل ما يقال باللسان من أفعال الطاعة، قول باللسان واعتقاد بالقلب، يؤمن بقلبه ويعتقد بأن الله هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وأنه الموصوف بصفات الكمال، وأنه المتصرف في هذا الكون، وأن محمدا عبد الله ورسوله، يعتقد هذا ويصدق اعتقاده بعمله، فيسارع إلى فعل الطاعات، قول وعمل واعتقاد، فيعمل الطاعات راجيا ثواب الله. وكلما أكثر المؤمن من الطاعات زاد إيمانه، وكلما قل فعله للطاعات وكثر فعله للمعصية نقص إيمانه وتسلط عليه الشيطان. فالمؤمن يتحصن من الشيطان بفعل الطاعات والاستعانة بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم، وتكرار ذكر الله لأنه حصن للعبد من الشياطين، فيكثر من ذكر الله جل وعلا ويكثر من فعل الطاعة فيزيد بذلك إيمانه، وكلما زاد إيمانه ابتعد عنه الشيطان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
يقول يقول السائل: أنا رجل أنعم الله علي بالهداية ولله الحمد، وما إن أدخل الخلاء يأتيني الشيطان بالوساوس ويذكرني بأشياء خبيثة، فهل يجوز ذكر الله في هذه الحالة؟
يستحق للمسلم إذا أراد دخول الخلاء قبل أن يدخل يقدم رجله اليسرى ويقول: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فإذا فعل ذلك بإذن الله يبتعد عنه الشيطان، وإذا خرج من الخلاء يقدم رجله اليمنى ويقول: بسم الله الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وبهذا يبتعد عنه الشيطان بإذن الله. أما أن يذكر الله جل وعلا وهو في مكان قضاء الحاجة فلا يجوز هذا، لا يجوز أن يذكر الله بلسانه، وإنما يتذكر الله جل وعلا بقلبه دائما وأبدا.
يسأل السائل عن سيدة بها مس من الجن ويقوم أهلها باستشارة ما عليها من جن من كل ما يريدون، هل هذا المس من الجن يؤثر على أشقاؤها، وهل يمكن الزواج من أحد أشقاؤها أم لا، وهل يؤثر ذلك على الذرية؟
المس من الجن حق، الجني قد يأتي إلى ابن آدم فيخالطه فيتصرف الآدمي بغير اختياره، وهذا الذي يصيب الرجل أو المرأة لا يؤثر على الغيب، لا علاقة له بالغيب، فإخوانها وأخواتها لا علاقة لهم بذلك ولا يؤثر عليهم إن شاء الله، وعليهم أن يعالجوها بآيات الله جل وعلا بالقرآن وما ورد في السنة المطهرة من الأدعية الشريفة، وبهذا إن شاء الله تسلم مما أصابها.
يقول السائل: هل يجوز للمسافر أن يصلي بالناس المقيمين؟
نعم، يجوز للمسافر أن يصلي بالمقيمين، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسافر بأهل مكة عام الفتح، ولما انتهى عليه الصلاة والسلام من الصلاة قصرها ركعتين الرباعية قال: أتموا يا أهل مكة فإنا قوم سفر. فيجوز للمسافر أن يكون إماما للمقيم، فإذا سلم المسافر يقوم المقيم ويأتي بما بقي من صلاته.
ويقول: هل يجب على المصلي حين يشرع في الصلاة أن يتعوذ من الشيطان الرجيم؟
الاستعاذة سنة وليست بواجبة،
فنستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بعد الاستفتاح في الركعة الأولى بعد الاستفتاح يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بعد أن يقول تكبيرة الإحرام الله أكبر، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا دعاء الاستفتاح وهو سنة. ثم يقول بعد ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ الفاتحة، وهذا في الركعة الأولى. أما الركعة الثانية وما بعدها فيقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين.
يقول هل يجوز للحاج أو المعتمر أن يطوف على الميت؟
أصله الطواف عن الميت، يعني يطوف عن الميت، والطواف عن الغير محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. من العلماء من أجاز الطواف عن الغير وقال إن الطواف جزء من الحج، ويجوز أن يحج المسلم عن غيره إذا كان قد حج عن نفسه، ولكون الطواف جزء من الحج فيجوز أن يطوف المسلم عن غيره من المسلمين. القول الآخر أنه لا يجوز الطواف عن الغير، لأن الطواف عن الغير الطواف ملحق بالصلاة، الطواف ملحق بالصلاة مشبه بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، فهو مشبه بالصلاة حينئذ، والصلاة لا يجوز لأحد أن يصلي عن أحد. المسألة خلافية، وما دامت المسألة خلافية فالأولى أن يطوف المرء لنفسه ويدعو لمن أحب.
يقول السائل امرأة أدت العمرة كاملة ثم حاضت والآن تريد الذهاب إلى بلدها فماذا تعمل؟
ليس عليها طواف وداع، طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء بالإجماع، فالحائض والنفساء لا يجب عليهما طواف وداع، فإذا عزم رفقتها على السفر فتسافر معهم وليس عليها طواف وداع، ولا يلزمها أن تأتي فتقف بباب المسجد أو تأتي قريبا من الحرم، لا يلزمها شيء من ذلك، وإنما تخرج من دارها وتسائر رفقتها ولا شيء عليها.
يسأل السائل إذا أخرج الزكاة من ماله فهل له ثواب وأجر عليها؟
نعم، الزكاة أجرها عظيم، والزكاة دليل على إيمان المرء، على قوة إيمانه، إذا أخرج شيئا من ماله لإخوانه المسلمين ابتغاء مرضات الله جل وعلا، فالله جل وعلا يثيبه على ذلك في الدنيا والآخرة، يثيبه في الدنيا بأن يبارك له في ماله ويطهره، ما فيه من خبث يزول ويرتفع عنه ويبقى ماله طاهرا سليما من الآفات بإذن الله، ويبارك الله فيه فيكون ماله مبارك، والبركة هذه تكون حسية بأن يزداد المال مع الصدقة، لقوله صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده، فالمال لا ينقص من الصدقة مهما تصدق المرء منه، بوعد المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وتبارك فيه بركة معنوية بأن يكون عونا له على طاعة الله، وإذا أنفقه على نفسه وأنفق منه على أولاده وذريته صلحوا بإذن الله واستقاموا، لأنه أطعمهم مال طيب لا حق فيه لأحد، مال سليم، بخلاف المال الذي فيه الزكاة مخالطته فإنها تهلكه ويكون مالا مشبوه ليس له، منه ما هو له ومنه ما هو لغيره، فكأنه اغتصب حق الغير وأدخله في ماله، لأن الزكاة ليست له. فالزكاة بركة في المال حسية بالزيادة، وبركة فيه معنوية لأنه يكون عونا على طاعة الله وينفق فيما يحبه الله ويستعان به على الخير، ويصلح من أكل منه لأنه مال طيب، كما روي عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه لما بات ليلة عند الإمام أحمد وقدم له طعاما وكان يزيد عن طعام واحد، والعهد في العلماء والفضلاء والزهاد ألا يأكلوا كثيرا، فالإمام الشافعي رحمه الله أكل كل ما قدم له من طعام، فلما سئل عن ذلك قال إنني ما أكلت طعاما منذ كذا ليلة. من ناحية، الناحية الثانية أن مثل هذا الطعام الموجود عند الإمام أحمد طعام طيب طعام حلال، فأنا أستشفي به، أكلته شفاء معالجة، لأنه مال طيب ما في خلط ما في شيء يخلطه ليس حلا، مال حلال خالص، وكلما كان المال طيبا حلالا فإنه يستعان به على طاعة الله، والعكس بالعكس، إذا خالطت الزكاة المال يعني بقيت فيه أفسدته أهلكته حسيا بأن يصاب بالآفات وتتسلط عليه الأمور المهلكة، وتفسده معنويا بأنه لا يكون خالصا حلالا لصاحبه مخلوق، فإن أكل منه لم يستعن به على الطاعة، وإن أنفقه على أولاده ما استعانوا به على الخير وما نفعهم، وكل مال نبت وكل جسم نبت من سحت فالنار أولى به والعياذ بالله.
يقول السائل: ألبست زوجتي في ليلة العقد دبلة بحضور والدتي فقط على سبيل الهدية، فهل في ذلك شيء أم آمرها بنزع ذلك بعد مرور مدة طويلة على العقد؟
إلباس الهدية يعني إعطاء الزوجة شيء من الحلي على سبيل الهدية بعد اتمام العقد لا حرج في ذلك، لكن بشرط ان لا يكون في ذلك مشابهة لفعل الكفار، لا يكون في ذلك مشابهة لفعلهم الذي هو تبادل الذبل مثلا هو يعطيها وهي تعطيه، فهذا ليس من طريقة المسلمين ولا من فعلهم، وإنما هذا تقليدا للغرب فلا يليق بنا ولا يجوز لنا أن نقلدهم. وأما نزعها بعد أن تعطيها إياها فإن هذا لا يؤثر على العقد، لبستها أو لم تلبسها، ونعرف أن الرجل يجوز له أن يتختم بالفضة ويحرم عليه أن يتختم بالذهب، يحرم على الرجل أن يلبس الخاتم من الذهب، ويباح له التختم بالفضة. أما إذا كان على سبيل التقليد، أنت يقال عنها ذبلة الزواج أو ذبلة الخطبة، تكون في يد عند الخطبة وبعد الزواج تكون في اليد الأخرى، لا أدري أيهما، هذا من تقليد الغربيين لا يليق بنا أن نقلدهم، وليس هذا من سنة المسلمين ولا من عملهم. فالواجب على المسلم الحذر والابتعاد عن التشبه بالكفار، لقوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. والمشابهة في الظاهر تدل على المودة والمحبة في الباطن، لأن المرأة لا يتشبه بمن يبغض وبمن يكره، وإنما غالبا يتشبه بمن يحب.
يقول السائل: ما الحكم في من نام في المسجد وهو في الحرم وأصابته جنابة؟
لا حرج عليه في ذلك، بل عليه إذا أصابته الجنابة أن يقوم ويخرج ويغتسل ويعود إلى المسجد، ولا حرج عليه. والنوم في المسجد لا حرج فيه، لا حرج فيه، جائز في السنة إذا لم يكن في ذلك أذى على المصلين أو الطائفين أو التالين، لأن هؤلاء حقهم أقدم من حق النائم. أما إذا لم يتعدى على حق هؤلاء ولم يؤذى أحد منهم، فلا حرج أن ينام في المسجد، لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: حصل بينه وبين فاطمة زوجته بنت المصطفى صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها شيئا من ما يحصل بين الرجل وامرأته، فخرج مغضبا إلى المسجد ونام فيه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت علي فسأل فاطمة، فقالت: حصل بيني وبينه، فخرج مغضبا وذهب. فذهب عليه الصلاة والسلام يلتمسه ويبحث عنه، فوجده بالمسجد نائما والتراب عليه، ذر التراب عليه، فأيقظه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: قم قم أبا تراب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكانت هذه الكنية تعجب علي رضي الله عنه كثيرا، لأنه يقول: لأكنني إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أنه يجوز النوم في المسجد، فلم ينكر عليه عليه الصلاة والسلام نومه في المسجد. وروي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا عزما أنام في المسجد. النوم في المسجد لا حرج فيه، وإذا أصابت المرأة جنابة وهو في المسجد فعليه أن يخرج ويغتسل ثم يعود.
يقول السائل: يسأل عن رجل يصلي ويصوم إلا أنه يبيع ويشتري بالخمر، ما حكم المال الذي يتحصل من الخمر؟ فهل هو حلال أم حرام على أولاده؟
المسلم يحرم عليه أن يبيع ويشتري بالخمر، لأن الخمر محرم بالكتاب العزيز والسنة المطهرة وإجماع المسلمين، فهو حرام ولا خلاف في حرمته، بل حرمته بالإجماع. ولا يجوز للمسلم أن يتعامل بالحرام، بما ورد تحريمه وثبت تحريمه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل عليه أن يطهر ماله، يكون ماله مالا حلالا طيبا. ثم إذا كان الرجل يتعامل بالربا أو بالحرام أو بشيء من المعاملات وماله مخلوط من حلال وحرام، وورثه أولاده من بعده، فهو حل لهم، لأنه آل إليهم بالميراث، ولا يميزون بين حلاله من حرامه، فكله حل لهم، وإنما يحرم عليه هو جمعه. فإذا مات فينتقل المال للورثة، والانتقال للورثة طريق مشروع بالشريعة الإسلامية. فللورثة الغنم وعليه الغرم وعليه الحساب والعذاب. ولا يليق بالعاقل أن يجمع ما يكون ثمرته لغيره وعقوبته عليه. العاقل يسعى فيما فيه مصلحته ونفعه، ما ينفعه وينفع غيره، ويحذر ما فيه ضرر عليه وإن كان فيه نفع للغير.
السائل: تكون مشاجرة بين أبي وأمي شديدة، فمع أيهما أكون أنا كولد، مع العلم أنني أعلم في بعض الأحيان أن الحق مع أبي مثلا؟
كن مع من معه الحق، من ترى أنه محق، لقوله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. والوالدان أحق بهذا من الأخ. قال: يا رسول الله، أنصره إن كان مظلوما، فكيف نصره إن كان ظالما؟ قال: تكفه عن ظلمه، تمنعه عن ظلمه. فعليك أن تسعى في التوفيق بينهما والصلح بينهما، ولو كذبت في سبيل ذلك بعض الكذب، فإن الكذب في سبيل الإصلاح غير مضر. فلو قلت لوالدتك شيئا عن أبيك بأنه يحبها ويحترمها ويودها ويفضلها مثلا، وأنت وإن كنت تعلم من أبيك خلاف ذلك وإنما لأجل إرضائها، فلك في ذلك أجر ولا إثم عليك بالكذب في مثل هذا. فحاول الصلح ما استطعت بينهما، ولا تظهر انحيازك لواحد منهما فيغضب عليك الآخر. والله جل وعلا يقول: لا حول في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
السائل: أنا أعمل في شركة وبها صندوق خيري، وأدفع كل شهر مبلغ من المال لا يتعدى 30 ريال، فمن فوائد هذا الصندوق أنه إذا مات أحد من أقرب الأقربين إلي يتم دفع 100 ألف ريال لي، وإذا حدث أن توفيت أنا يتم دفع 50 ألف ريال لعائلتي. هل هذا
5%؟ يمكن 10% أو 5%. نعم،
هو الصندوق هذا الذي ذكر عنه الأخ، إذا كان على سبيل التضامن والتعاون بين الإخوة المجتمعين في شيء ما، بين الأسرة مثلا، مجموعة من العائلة مثلا، عائلة كذا، كونوا صندوق بينهم يساهمون فيه بمبلغ من المال، فمن حصلت عليه جائحة أو حصلت عليه خسارة أو أراد مثلا أن يتزوج أو أن يقدم على عمل من الأعمال التي تتطلب مساعدة مالية ساعدوه من ذلك، أو مثلا أصحاب يجتمعون في عمل ما في شركة أو دائرة أو مؤسسة حكومية أو أهلية ويجمعون هذا الصندوق فيما بينهم على أن يساعدوا منه المحتاج ويواسوا منه مثلا المصاب بمصيبة ونحو ذلك أو يعطوا منه عائلة المتوفى إذا توفي أحدهم، إذا كان هذا على سبيل التضامن والتعاون فيما بينهم فلا حرج في ذلك.
يقول السائل: إنسان أوقف له فحل لماشيته ولكنه يريد أن يبيع هذا الفحل نظرا لما عليه من الدين، فأراد أن يبيع الماشية وفحلها لسداد الدين، فما حكم ذلك علما أنه لو تركه لا يوجد له من يقوم برعايته والمحافظة عليه؟
إذا كان موقوفا عليه وحده وعلى ماشيته فقط ونفعه له وحده، وقد انتهى من غنمه مثلا يريد بيعها، فلا حرج عليه اذا باعه معها. اما اذا كان موقوفا على ماشيته وماشية غيره، موقوف على اهل القرية، فانه لا يجوز له بيعه، والأولى في مثل هذا أن يرجع إلى قاضي البلاد التي هو فيها ليعرض عليه الأمر ويفتيه بما يراه حقا وصوابا إن شاء الله.
يقول السائل: أحرمت من ميقات المدينة المنورة، وبعد الإحرام بمسافة عن مكة المكرمة حدث تصادم في السيارة وحللت إحرامي، فهل يلزمني شيء؟
المسلم إذا دخل في النسك حجا أو عمرة فلا يجوز له أن يتحلل من إحرامه إلا بأحد أمرين: إما أن يؤدي النسك ويكمله وفي هذه الحال يتحلل، الحال الثانية أن يصد عن البيت ويمنع ما يستطيع الوصول إلى البيت، وفي هذه الحال إن كان قد اشترط إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإنه يتحلل ولا شيء عليه، وإن لم يكن قد اشترط فعليه أن يذبح شاة ويتحلل. أما أن يتحلل بأحدها بغير أحد هذين الأمرين فلا يجوز له، فلو أصيب بمرض مثلا لا يجوز له أن يتحلل، عليه أن يعالج نفسه، ولو تأخر في تأدية نسكه لا حرج عليه، المهم أن يبقى محرما، أو تعطلت السيارة أو حصل عليها حادث أو خلل أو رجع لبلاده فلا حرج عليه، لكن يكون باقيا على نسكه حتى يؤديه، إما أن يؤدي نسكه أو يكون محصور يعني ممنوع من دخول مكة لسبب من الأسباب، في هذه الحال يذبح شاة ويتحلل. أما إذا لم يحصر فيبقى محرما ولو بقي زمنا طويلا.
يقول السائل: سمعت من رجل من رجال الدين أنه لا يوجد ركعتان شكر لله سبحانه وتعالى بل سجدة شكر فقط، فهل هذا صحيح؟